إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن غزوة بدر كانت فارقة بين الهدى والضلال، والحق والباطل، والهداية والغواية، وكانت معلما من معالم التاريخ الإنساني، لأن هذه الغزوة كانت علامة فارقة في تاريخ الإنسان على هذه الأرض. وقد ذكر الله تبارك وتعالى غزوة بدر في آيات كثيرة من الكتاب العزيز، خاصة ما ورد من ذلك في سورة الأنفال، حتى قال بعض السلف إنها سورة بدر. ومن الآيات في سورة الأنفال مما يتعلق ببدر وأهلها رضي الله عنهم قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. أي ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من ديارهم كبرا ورياء ليمنعوا الناس عن الدخول في دين الله، والله بما يعملون محيط لا يغيب عنه شيء. واذكروا حين حسن الشيطان للمشركين ما جاءوا له وما هموا به، وقال لهم: لن يغلبكم أحد اليوم وإني ناصركم. فلما تقاتل الفريقان، المشركون ومعهم الشيطان، والمسلمون ومعهم الملائكة، رجع الشيطان مدبرا وقال للمشركين: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون من الملائكة الذين جاءوا مددا للمسلمين إني أخاف الله. فخذلهم وتبرأ منهم، والله شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب توبة نصوحا. واذكروا حين يقول أهل الشك والنفاق ومرضى القلوب، وهم يرون قلة المسلمين وكثرة عدوهم، غر هؤلاء المسلمين دينهم، فأوردهم هذه الموارد. ولم يدرك هؤلاء المنافقون أنه من يتوكل على الله ويثق بوعده فإن الله لن يخذله، فإن الله عزيز لا يعجزه شيء، حكيم في تدبيره وصنعه. وقال تعالى في سورة الأنفال: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا مفلعا، إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق. قال مجاهد في قوله تعالى: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يوم بدر. وقال ابن كثير رحمه الله: وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر. وقال تعالى في السورة نفسها: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان النسيب لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت يقول عمر رضي الله عنه. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله الغنيمة لهم. قال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. روى الطيالسي في مسنده والترمذي في سننه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم فأصابوها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم. وكان النبي وأصحابه، يعني من الأنبياء السابقين، إذا غنموا غنيمة جمعوها ونزلت نار فأكلتها. فأنزل الله هذه الآية: لولا كتاب من الله سبق، إلى آخر الآيتين. وقال الله جل وعلا في سورة الأنفال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لمن في يديك وفي يدي أصحابك من أسرى المشركين الذين أخذ منهم الفداء ما أخذ، إن يعلم الله في قلوبكم إسلاما يؤتكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء ويغفر لكم، يقول: ويصفح لكم عن عقوبة جرمكم الذي اجترمتموه بقتالكم نبي الله وأصحابه وكفركم بالله، والله غفور رحيم لذنوب عباده إذا تابوا، رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة. فهذه جملة ما يتعلق بغزوة بدر وأهلها في سورة الأنفال. وأما في سورة إبراهيم فقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال: هم والله كفار قريش. قال عمرو: هم قريش، ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله. وأحلوا قومهم دار البوار، قال: النار يوم بدر. وروى ابن جرير بسنده أن عليا رضي الله عنه قال في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الآية: هم كفار قريش يوم بدر. وفي سورة الحج قال الله جل وعلا: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. يقول تعالى: هذان فريقان اختلفوا في ربهم، أهل الإيمان وأهل الكفران، كل يدعي أنه محق. فالذين كفروا يحيط بهم العذاب في هيئة ثياب جعلت لهم من نار يلبسونها فتشوى أجسادهم، ويصب على رؤوسهم الماء المتناهي في حره، وينزل في أجوافهم فيذيب ما فيها حتى ينفذ إلى جلودهم فيشويها فتسقط. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما بسنديهما من حديث قيس بن عباد قال: سمعت أبا ذر يقسم قسما أن هذه الآية: هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة. وروى البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجث بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. وفي رواية: فينا نزلت هذه الآية، هذان خصمان اختصموا في ربهم. وفي سورة الدخان قال الله جل وعلا: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث مسروق قال: قال عبد الله: إنما كان هذا لأن قريش لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله، استسق الله لمضر فإنها قد هلكت. قال: لمضر؟ إنك لجريء. فاستسقى لهم فسقوا فنزلت: إنكم عائدون. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية، فأنزل الله عز وجل: يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قال يعني يوم بدر. وفي سورة القمر قال الله جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك، وهو يثب في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وروى الطبري بسند رجاله ثقات من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لما نزلت سيهزم الجمع جعلت أقول أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفي سورة المزمل روى ابن إسحاق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت ما كان بين نزول يا أيها المزمل وقوله تعالى فيها وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إلا يسيرا. حتى أصاب الله قريشا بالوقعة يوم بدر. ذكره ابن هشام في السيرة وابن جرير في التفسير والبيهقي في دلائل النبوة وإسناده صحيح. فهذه جملة الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى مما يتعلق ببدر وأهلها رضي الله تعالى عنه. وأما سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ففيها الكثير الطيب وكلها طيب مما يتعلق بتعظيم يوم بدر وبيان فضله وفضل من شهد بدراً رضي الله تعالى عنه، لأن الذين شهدوا بدراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم صفوة الصحابة وخيارهم، وقد أعطاهم الله هذا الفضل العظيم لما قدموه في أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن أصحاب بدر هم النجوم المضيئة في التاريخ الإسلامي، فقد جعل الله على أيديهم هذا النصر العظيم والفرقان الذي فرق به بين الحق والباطل والعزة والرفعة التي حصلت للمسلمين والذلة والمهانة التي حصلت للكافرين. وقد هابت قبائل العرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم بعد هذه المعركة، وصار الناس يتحدثون عن هزيمة قريش النكراء التي أضعفت من مكانتها عند القبائل. وكانت هذه المعركة الفاصلة البوابة الأولى لغزوات متتابعة أدت في النهاية للفتح الكبير، وهو فتح مكة واندحار الكفر ورفعة الإسلام وأهله. قال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد في فضائل غزوة بدر، ما ورد في فضل من شهد بدرا من الصحابة ومن الملائكة على غيرهم من الأناسي والملائكة. روى البخاري في صحيح من حديث رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه وكان أبوه من أهل بدر قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين، أو كلمة نحوها. قال: وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. وروى البخاري في صحيحه من حديث معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، فكان يقول لابنه: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة. قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال ابن حجر: والذي يظهر أن رافع بن مالك لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بتفضيل أهل بدر على غيرهم، فقال ما قال باجتهاد منه. وشبهته أن العقبة كانت منشأ نصرة الإسلام وسبب الهجرة التي نشأ منها الاستعداد للغزوات كلها، لكن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وروى ابن حبان في صحيحه بسند صحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: شكى عبد الرحمن بن عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا خالد، لما تؤذي رجلا من أهل بدر؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا لم تدرك عمله. الحديث. ومما ورد أيضا في أن من قتل منهم في معركة بدر نال الفردوس الأعلى، ما رواه البخاري في صحيحه بسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بنت سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، أي لا يعرف من أين أتى، أو جاء، أي السهم على غير قصد من راميه. قال أبو عبيدة وغيره: والثابت في الرواية بالتنوين وسكون الراء غرب. وأنكره ابن قتيبة فقال: كذا تقوله العامة، والأجود فتح الراء والإضافة. وحكى الهروي عن ابن زيد: إن جاء من حيث لا يعرف فهو بالتنوين والإسكان، وإن عرف راميه لكن أصاب من لم يقصد فهو بالإضافة وفتح الراء. قال: وذكره الأزهري بفتح الراء لا غير. وحكى ابن دريد وابن فارس والقزاز صاحب المنتهى وغيرهم الوجهين مطلقا. أصابه سهم غرب فقتله رضي الله عنه. فجاءت أمه تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مصيره، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإن هذا لم يكن في بحبوحة القتال، وبحبوحة كل شيء وسطه، فلم يكن رضي الله عنه في بحبوحة القتال ولا في حومة الوغى، أي في أشد موضع في الحرب والقتال، بل كان من النظارة من بعيد، وإنما أصابه سهم غرب وهو يشرب من الحوض، ومع هذا أصاب بهذا الموقف الفردوس التي هي أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة التي أمر الشارع أمته إذا سألوا الله الجنة أن يسألوه إياها، فإذا كان هذا حال هذا فما ظنك بمن كان واقفا في نحر العدو وعدوهم على ثلاثة أضعافهم عددا وعددا؟ وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل بدر مغفور لهم. روى البخاري في صحيحه من حديث علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومعها كتاب فخذوه منها. قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة، فقلنا: أخرج الكتاب. فقالت: ما من كتاب أو ما معي من كتاب؟ فقلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها، أي من ضفائر شعرها، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم. قال عمر: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال ابن حجر: والمراد منه هنا الاستدلال على فضل أهل بدر بقوله صلى الله عليه وسلم، وهي بشارة عظيمة لم تقع لغيرهم: وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ووقع الخبر بألفاظ منها: فقد غفرت لكم، ومنها: فقد وجبت لكم الجنة، ومنها: لعل الله اطلع. لكن قال العلماء: إن الترجي في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم للوقوع. وعند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بالجزم، ولفظه: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث فيها رجاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر ألا يدخلوا النار. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. وروى ابن ماجه في سننه بسند صحيح من حديث أم مبشر عن حفصة قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله ممن شهد بدرا والحديبية. قالت: قلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟
قال: ألم تسمعيه يقول: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث في إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه لولا أهل بدر لم يصلنا الإسلام ولقضي عليه معهم، ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلاً، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1000 من الملائكة مردفين. فأمده الله تعالى بالملائكة. والشاهد في الحديث وكله شاهد: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر صدق الأنصار في إيوائهم النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم وفي نصرته. قال ابن إسحاق: وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم، فاستشار الناس وأخبرهم عن قريش، فقام أبو بكر الصديق فقال: وأحسن. ثم قام عمر بن الخطاب فقال: وأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وأنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من ذمامك حتى تصل إلى ديارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في ذمتنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرة إلا ممن دهم بالمدينة من عدوه، وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. قال: فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامضي بنا يا رسول الله لما أردت فنحن معك. فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحر صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. قال: فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك، ثم قال: سيروا وأبشروا، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. وفي رواية قال: أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا. قال: أجل. قال: إنك عسى أن تكون خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره، وإنا قد آمنا بك وصدقناك، وشهدنا أن كل ما جئت به حق، وعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامضي يا نبي الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت هذا البحر فخطه لخضناه معك، ما بقي منا رجل، وصل من شئت، واقطع من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت. قال ابن كثير رحمه الله: هكذا رواه ابن إسحاق رحمه الله، وله شواهد من وجوه كثيرة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة، وبفتح الهاء أيضا، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير بعد، وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وقد وقعت بعض المعجزات، وكذلك بعض الكرامات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه. فالمعجزات والآيات لرسول الله، والكرامات الشاهدات لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. من ذلك سماع المشركين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه لهم وهم أموات في القليب. روى البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلاً من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال، فلما كان ببدر اليوم 3 أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال قتادة: أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا، ونقيمة وحسرة وندما. ومن ذلك تحديد مصارع القوم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا مع عمر بين مكة والمدينة فترأينا الهلال، وكنت رجلا حديد البصر فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه غيري. قال: فجعلت أقول لعمر: أما تراه؟ فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق على فراشي. ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. قال: فقال عمر: فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعض، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم الحديث. ومن ذلك أيضا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أمية بن خلف، فكان كما قال. روى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا، فنزل على أمية بمكة فقال لأمية: انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت. فخرج به قريبا من نصف النهار، فلقيهما أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، من هذا معك؟ فقال: هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنة وقد آويتم الصباه، وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم؟ أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. فقال له سعد ورفع صوته عليه: أما والله لئن منعتني هذا لأمنعنك مما هو أشد عليك منه، طريقك على المدينة. فقال له أمية: لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. فقال سعد: دعنا عنك يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنهم قاتلوك. قال أمية: بمكة؟ قال سعد: لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلي، فقلت له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس قال: أدركوا عيركم. فكره أمية أن يخرج، فأتاه أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك؟ فلم يزل أبو جهل به حتى قال: أما إذ غلبتني فوالله لأشترين أجود بعير بمكة. ثم قال أمية: يا أم صفوان جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. ومن ذلك استجابة الله لدعاء نبيه على كل من كان يؤذيه بمكة من كفار قريش حتى قتلوا مع إخوانهم الكفرة ببدر. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسه، إذ قال قائل منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله وضعه بين كتفيه وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة رضي الله عنها وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه وأقبلت عليهم تسبهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. الحديث كما مر في الصحيحين، وفيه قول قائلهم من هؤلاء الصناديد من طواغيت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم لعائن الله، فهم يعرفون الرياء ويعرفون الإخلاص في العبادة. ثم قال قائلهم: أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها؟ والفرث بقايا الطعام في الكرش ودمها وسلاها، والسل الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه. هو في الماشية السلا، وفي الآدميين المشيمة، فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه ففعلوا. فانظر إلى هذا الأذى الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله، وقد مكن هؤلاء من فعل هذا به ربنا جل وعلا من أجل أن يكون مثالاً وأسوة، وأيضاً من أجل أن يرفع الله جل وعلا درجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا يحدث لخير الخلق صلى الله عليه وسلم، فأنت ماذا يمكن أن يقع معك إذا ما نظرت إلى النسبة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ما يقع معك وما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم من جعل الفرث والدم والسلى بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان الشريف، وهو يصلي عند الكعبة وهو ساجد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. احسب النسبة ثم ضع نفسك موضعها واتق الله ربك. نسأل الله العافية والسلام. كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة داخلا المدينة يوما، البصرة أو الكوفة، كان داخلا فألقي عليه تراب من بعض أسطح المدينة، كانت امرأة تلقي ترابا فلم تنظر السائرين في الطرقات فوقع على إبراهيم، فأخذ من أخذ يعتذر إليه، فقال رحمه الله: من استحق أن يعامل بإلقاء النار فألقي عليه التراب لقد أحسن إليه رحمة الله عليه. من ذلك، أي مما وقع من الكرامات، ومن الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم ما كان من إحساس بعض الصحابة بوجود الملائكة بينهم يقاتلون، يعني يوم بدر. روى مسلم في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه، إذ سمع ضربة بالصوت فوقه وصوت الفارس يقول: أقدم حيزوم. قيل: هو فرس جبريل عليه السلام. فنظر المسلم إلى المشرك أمامه فخر المشرك مستلقيا، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه وشق وجهه كضربة الصوت، فاخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت، ذلك من مدد السماء الثالثة. فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. من ذلك أيضا إعانة بعض المسلمين بالملائكة على أسر العدو. روى الإمام أحمد في المسند بسند صححه الشيخ شاكر رحمه الله من حديث علي رضي الله عنه، وفيه: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيرا، فقال العباس: يا رسول الله، إن هذا والله ما أسرني، لقد أسرني رجل أجلح، وهو الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه، لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجها على فرس أبلق، وهو ما كان فيه سواد وبياض، ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله. فقال: اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. فقال علي: فأسرنا من بني عبد المطلب العباس وعقيلا ونوفل بن الحارث. من ذلك أيضا شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم بالجنة، عمير بن حمام وحارثة ابن سراقة وغيرهم. روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخم بخم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخم بخم؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرة من قرنه، أي من جعبته، فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لبعضهم تعيينا بالجنة كما في هذين الحديثين. مما مر أيضا وقد أكرم الله تبارك وتعالى به أهل بدر ما كان من نزول المطر عليهم بالقدر الذي يحتاجونه من غير زيادة ولا نقصان. روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه وهو يحدث عن ليلة بدر: أصابنا من الليل طش من مطر، فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر، وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل. الحديث. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأنزل الله في تلك الليلة مطراً واحداً، فكان على المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدم، وكان على المسلمين طلاً طهرهم به، وأذهب عنهم رجس الشيطان، ووطأ به الأرض، وصلب الرمل، وثبت الأقدام، ومهد به المنزل. وقد وقعت كرامة لعمر وسعد رضي الله عنهما، حيث نزل القرآن موافقاً لرأيهما في الأسرى. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال: قلت: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فنزل القرآن موافقا لرأي عمر في الأسرى رضي الله عنه. وقال ابن إسحاق: فلما وضع القوم أيديهم يأسرون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش، وسعد بن معاذ قائم على باب العريش الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم متوشحا السيف، في نفر من الأنصار يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون عليه كرة العدو، ورأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما ذكر لي: رأى في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم. قال: أجل والله يا رسول الله، كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك، فكان الإثخان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال. وكانت أيضا هنالك كرامة لأبي بكر وعلي رضي الله عنهما، فقد روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال، أو قال يشهد الصف. ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بقتل عدو الله ورسوله عقبة بن أبي معيط، فكان كما قال. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث إبراهيم قال: أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروقا، فقال له عمارة بن عقبة: أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق: حدثنا عبد الله بن مسعود، وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال: أبوك، من للصبية؟ قال: النار، فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأحاديث ما بين تميز بدر عن غيرها من المعارك، فمن ذلك أنها أول معركة. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع الحديثة. معركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصراً حاسماً شهد له العرب قاطبة، وكان انتصار المسلمين في تلك المعركة سبباً لعزتهم ورفعتهم، بل كان ذلك النصر البوابة الأولى لغزوات متتابعة رفعت فيها راية الإسلام خفاقة، وأذل الله فيها الكفر وأهله. ومن ذلك أنها كانت مع أكبر عدو، فقد كانت قريش تحتل المكانة العظمى عند قبائل العرب، فهم أهل السيادة والحجابة والسقاية، وهم سدنة البيت الحرام، وهم أهل التجارة ورؤوس الأموال. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، قيل المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن، وفي الصيف إلى الشام في المتاجر وغير ذلك، ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين في أسفارهم، لعظمتهم عند الناس لكونهم سكان حرم الله. فمن عرفهم احترمهم، بل من صوفي إليهم وسار معهم أمن بهم، فهذا حالهم في أسفارهم ورحلتهم في شتائهم وصيفهم. وأما في حالة إقامتهم في بلدهم فكما قال الله جل وعلا: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم إنه تم القضاء في بدر على عدد كبير من رؤوس الكفر والطغيان، وقد سبق في مخاطبته صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش في البئر أن عددهم 24 رجلا ممن عذبوا المسلمين في مكة ووقفوا في طريق الدعوة إلى الله، وممن امتلأت قلوبهم حقدا وغيظا على الإسلام وأهله، وكان في قتل هؤلاء على أيدي المسلمين تعذيبا وخزيا لهم في الدنيا قبل الآخرة. وقد شفى الله بقتلهم صدور المؤمنين المظلومين المعذبين في مكة، وكان في قتلهم ضربة لقريش وإضعاف لهم، فهم سادة قريش وقادتها. وكذلك شارك خيار الملائكة خيار أهل الأرض في موقعة بدر. روى أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث علي رضي الله عنه قال: قيل لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال أو قال يشهد الصف. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب، وفي رواية: على ثناياه النقع. وقد قاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر بنفسه. قال ابن كثير رحمه الله: وقد قاتل بنفسه الكريمة قتالا شديدا ببدنه، وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما كان في العريش يجاهدان بالدعاء والتضرع، ثم نزل فحرض وحث على القتال وقاتل بالأبدان جمعا بين المقامين الشريفين. روى أحمد في مسنده من حديث علي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا صلى الله عليه وسلم. وإسناد أحمد إسناد صحيح. وقد ظهر صدق الصحابة في موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، ففي معركة بدر ظهرت صور الولاء للمؤمنين والعداوة للكافرين. فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه خاله العاص ابن هشام بن المغيرة ولم يلتفت إلى قرابته منه، وقتل حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث أبناء عمهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وذلك في المبارزة يوم بدر. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد قتل فرعون هذه الأمة في يوم بدر، وكان قتل أبي جهل على يدي معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح وهما من شباب الأنصار، ثم أجهز ابن مسعود عليه بعد ذلك وهو في الرمق الأخير. وقد انفردت بدر بكثير من السنن والآداب والأحكام المتعلقة بالقتال وغير القتال، منها أن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من المعركة أن يقيم في العرصة 3 أيام، ومنها جواز النكاية بالعدو بقتل رجالهم وأخذ أموالهم وإخافة طرقهم التي يسلكونها لما في ذلك من أضعافهم معنوياً واقتصادياً، وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خرج يريد عير قريش. ومنها جواز فداء الأسارى أو المن عليهم على حسب ما يرى الإمام المصلحة في ذلك. ومنها أن السنة في الشهداء أن يدفنوا في مضاجعهم كما حدث لشهداء بدر، وأيضاً لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه. ومن الأحكام أنه لا حرمة للكافر، فالكافر الحربي حلال الدم والمال. وقد وقعت غزوة بدر في شهر رمضان، وبعد أيام من وقوعها عيد المسلمون أجمل عيد وأحسن. كانت غزوة بدر في 17 من رمضان. قال ابن جرير: في هذه السنة الثانية صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، وخرج بالناس إلى المصلى، فكانت أول صلاة عيد صلاها، وخرجوا بين يديه بالحربة، وكانت للزبير، وهبها له النجاشي، فكانت تحمل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأعياد. ومن أحسن المواقع أن أول عيد عيد به المسلمون في حياتهم هو العيد الذي وقع في شوال 2 إثر الفتح المبين الذي حصل لهم في غزوة بدر، فما أروع ذلك العيد السعيد الذي جاء به الله بعد أن توج هامتهم بتاج الفتح والعز، وما أروع منظر تلك الصلاة التي صلوها بعد أن خرجوا من بيوتهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتوحيد والتحميد، وقد فاضت قلوبهم رغبة إلى الله وحنينا إلى رحمته ورضوانه، بعدما أولاهم به من النعم وأيدهم به من النصر، وقد ذكرهم بذلك قائلا: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكانت غزوة بدر المعركة الفاصلة انخزل فيها المشركون واليهود والمنافقون بعد انتصار المسلمين في تلك الغزوة. فمعركة بدر كانت أول لقاء مسلح بين المسلمين والمشركين، وكانت معركة فاصلة أكسبت المسلمين نصراً حاسماً شهد له العرب قاطبة، والذين كانوا أشد استياءً لنتائج تلك المعركة هم أولئك الذين منوا بخسائر فادحة مباشرة وهم المشركون، أو الذين كانوا يرون عزة المسلمين وغلبتهم ضربة قاصمة لكيانهم الديني والاقتصادي وهم اليهود. فمنذ أن انتصر المسلمون في بدر كان هذان الفريقان يتحرقان غيظاً وحنقاً على المسلمين. قال تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أما اليهود فلم يعودوا يسيطرون على أفعالهم وأقوالهم التي تنم عن الغضب والحقد المتأججين، فاندفعوا نحو العدوان مما أدى إلى إجلاء بني قينقاع عن المدينة. أما المشركون فلم يصدقوا ما حدث، فقد قتل سادتهم وأبطالهم، ولكنهم تجلدوا فمنعوا البكاء والنياحة على قتلاهم لئلا يشمت بهم المسلمون، وصمموا على الثأر والانتقام من المسلمين في أقرب فرصة. وكان في المدينة بطانة لفريقين دخلوا في الإسلام حين لم يبق مجال لعزهم إلا في الإسلام، وهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه، ولم تكن هذه الفرقة الثالثة أقل غيظاً من الأوليين، ولكنهم أسلموا من أجل مصالحهم الخاصة. روى البخاري في صحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في حديث طويل: فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به صناديد كفار قريش، قال ابن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد توجه، فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأسلموا. وكانت هناك فرقة رابعة وهم البدو الضاربون حول المدينة، لم يكن يهمهم مسألة الكفر والإيمان، ولكنهم كانوا أصحاب سلب ونهب، فأخذهم القلق واضطربوا لهذا الانتصار، وخافوا أن تقوم في المدينة دولة قوية تحول بينهم وبين اكتساب قوتهم عن طريق السلب والنهب، فجعلوا يحقدون على المسلمين وصاروا لهم أعداء. وتبين بهذا أن الانتصار في بدر كما كان سبباً لشوكة المسلمين وعزهم وكرامتهم، كذلك كان سبباً لحقد جهات متعددة. وكان من الطبيعي أن يتبع كل فريق ما يراه كفيلاً لإيصاله إلى غايته. وكان لغزوة بدر مكانة عظيمة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلون من شهدها منهم ويعترفون بسبقهم، ويتمنى من لم يحضرها منهم لو أنه حضرها فصار من أهلها بكل ما ملكت يداه. روى البخاري في صحيحه من حديث قيس قال: كان عطاء البدريين 5000 5000، وقال عمر: لأفضلنهم على من بعدهم. وفي الصحيحين من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأقبلت أنا وأم مصطح، فعثرت أم مصطح في مرطها، فقالت: تعس مصطح، فقلت: بئس ما قلت، تسبين رجلا شهد بدرا. وروى البخاري في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه قال: لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، فلقينا منهم رجلان صالحان شهدا بدرا. وروى ابن حزم في المحلى من حديث عبد الله بن مغفل أن عليا رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا، ثم التفت إلينا فقال: إنه بدري. وقال الشعبي: وقدم علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بالشام يكبرون على جنائزهم خمسة، فلو وقدتم لنا وقتا نتابعكم عليه. فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما رأيته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون فيه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ الحديث. فهذه بعض الأحاديث التي وردت في فضل بدر وبيان مكانة أهلها رضي الله عنه. سبقها ما ورد في الكتاب العزيز من الأحاديث التي تتعلق ببدر وما كان فيها، وسبق ذلك ما ورد من نصوص الكتاب المجيد في فضل بدر وبيان مكانتها. فهذه الغزوة العظيمة على المسلم أن يجتهد في معرفة ما كان بين يديها وما وقع فيها وما أتبعها من الأحداث والنتائج، وعلى طالب العلم خاصة أن يجتهد في معرفة ما لقيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من العناء والبلاء والشدة والعنت، ومن الجوع والمعاناة في الأسفار حتى تنتقب الأقدام، إلى غير ذلك مما لاقوا من أجل أن يحملوا أمانة هذا الدين، يطبقونه على أنفسهم ويدعون إليه وينشرونه في الآفاق حتى يعلم مدى المسؤولية التي ألقيت على عاتقيه لما عرض نفسه لطلب العلم الشرعي. فإن من علم ليس كمن لم يعلم، والحجة تقوم على أهل العلم ما لا تقوم على غيرهم. وويل لمن علم ولم يعمل سبع مرات، وويل لمن لم يعلم ولم يعمل مرة واحدة، كما قال بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الصفحات المشرقة أولى بالدرس والنظر والتنقيب والبحث والمعرفة، حتى تتحول المعرفة وجدانا ثم يثمر الوجدان انفعالا، ثم يصير الانفعال عملا في هذه الحياة من أجل تحقيق هذا الدين العظيم في الأنفس وفي دنيا الله جل وعلا. والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.